السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس أو المجلس الثامن والعشرون من مجالس معهد علوم معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو المجلس 12 من مجالس التعليق والشرح على متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وقد انتهى بنا المقام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الكلام على واجب أو على الحق الواجب لولاة أمر المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالقدر. رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، ولكنه حديث ضعيف، قد تكلم عليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في ضعيف سنن أبي داود. وما جاء في مجمله، ما جاء في مجمل هذا الحديث لا شك في صحته والأمر به. فالكف عمن قال لا إله إلا الله ملتزما بها، قائما بفرائضها، ومعرضا عن نواقضها، واجب. وهذا هو المراد في من قال لا إله إلا الله، لأن القول في اصطلاح الشرع داخل فيه تواطؤ القلب وتواطؤ اللسان. وقوله ولا نكفره بذنب، تقدم معنا التقرير والتحرير لهذه المسألة، وأنها من المسائل التي انتقدت على المصنف، ولا وجه للانتقاد على مقتضى ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقصد أئمة السنة بهذا الباب. كذلك قال: ولا نخرجه من الإسلام بعمل، وهذا كله تقدم. والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل، يعني أن الجهاد لم ينسخ. الخير معقود في نواصيها، الخير إلى يوم القيامة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح. وذكر أنه خلف بر وفاجر، أو مع كل بر وفاجر، وهذا من الأمور التي أجمع عليها أئمة السنة. قال المصنف بعد ذلك: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الموضع ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى بعض الواجبات المتعلقة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا ومن السنة أراد الطريقة وليست السنة الاصطلاحية التي اصطلح عليها الأصوليون وهي ما يقابل الفرض، وإنما المراد بالسنة الطريقة ولكل قوم سنة وإمامها. وقوله تولي يعني الولاء والموالاة، بمعنى أن المسلم يجب عليه أن يوالي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحق الناس بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فكل آية أمرت بموالاة أهل الإيمان فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتها، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ثبتت له الصحبة، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح على مقتضى ما قرره أئمة الحديث. وهذا الذي ذكرته هو تحرير الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وإليه منتهى الاستقراء في كثير من مسائل الحديث في هذه العصور المتأخرة. وليت كثيرين من طلبة العلم أو طلبة الحديث في هذا العصر من الذين ينعقون بنعرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين يعرفون لهذا الحافظ في هذا الباب قدره. قال تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. وكذلك نقول كل نص أمر فيه بالمحبة والتحابب بين المسلمين بين المؤمنين فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأحق به وهم المقدمون فيه. والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة. قال وذكر محاسنهم، المحاسن التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا، نذكر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها. وقد قال الإمام أيوب السختياني رحمنا الله وإياه من قال في أصحاب محمد بالحسنى فقد برئ من النفاق. ومحاسن القوم كثيرة لا يحصيها إلا ربهم جل جلاله، فهم الذين اختصهم الله بصحبة نبيه وبنزول القرآن عليهم وبنزول القرآن عليه وهو معهم وبجهادهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحفظهم للقرآن في الصدور والسطور وبحفظهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي السطور وجهادهم في سبيل الله في مشارق الأرض ومغاربها ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى في كل صقع من الأرض. وماذا عسى ستذكر من محاسن القوم؟ فبهم حفظ الدين وبه حفظوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أراد الطعن فيهم إنما أراد إسقاط عدالتهم وشهادتهم ليسقط الدين في أيدي المسلمين. قال والترحم عليهم أي طلب الرحمة، طلب الرحمة، وسيأتي الدليل على ذلك، سيأتي الدليل على ذلك أي على طلب الرحمة لهم. وهذا من أقل الواجبات في حقهم، أننا إذا لم نذكر محاسنهم وإذا لم نذكر فضائلهم وإذا لم ننشر فضائلهم فلا أقل من أن نترحم عليهم وأن نستغفر لهم. قال والترحم عليهم والاستغفار لهم. وهاتان درجتان، درجة ذكر المحاسن وهي درجة الكمال والمقام العالي، والثانية
إذا لم تنشر المحاسن فعليك بالاستغفار لهم، وهذا الأمر واجب كما قرر ذلك أئمة الإسلام بدليل الكتاب. ولما ذكر ما يجب لهم من المكان، ما يجب لهم من ذكر المحاسن والترحم والمحبة والاستغفار، ذكر ما يناقضه وهو الكف عن ذكر مساوئهم، فقال رحمه الله تعالى: والكف عن ذكر مساوئهم. وهذه المساوئ قد تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بما لا مزيد على تقريره في العقيدة الواسطية، وأتى فيه من التحرير والتقرير ما ينبغي على طالب العلم أن يتأمله وأن يعض عليه بالنواجذ، فإنه من أعظم المباحث في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ورتبه ترتيبا نفيسا عليه رحمة الله ومغفرته، وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، فإنهم لهم من السوابق ومن الفضائل. وبعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما هو الواجب تجاه الصحابة بقول سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر قوله: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، ما لا يغفر لمن بعدهم. ثم ذكر أن كل الأسباب الموجبة للمغفرة فإنها في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة. ثم ذكر أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح إلى ما يعني لا نهاية له من هذا الكلام. وذكر مراتب ما نقل عنهم، وأن عامته مما لم يثبت وإنما هو مما تناقله المؤرخون دون أن يكون صحيحا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال كما سيأتي في قول المصنف: لا تسبوا أصحابي، وقال: لعنة الله على من سب أصحابي. والحديث حسن. وقوله هنا: والكف عن ذكر مساوئهم، إن وجدت وتحققنا من وجودها لأنهم بشر ليسوا معصومين وهذا من بشريتهم، لكن لا يعلم عن أحد أنه مات مصرا على شيء من الذنوب المحققة. وينبغي لطالب العلم أن يجعل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نصب عينيه في تحقيقه لمسائل الصحابة على الأقل في العقيدة الواسطية وما شجر بينهم، يعني والذي شجر بينهم فإننا نسكت عنه. ومن روائع ما يروى في هذا أن مجاهد بن جبر المكي، وانظروا إلى فقه هؤلاء الأئمة، أن مجاهد بن جبر المكي رحمه الله التابعي الجليل وأخص تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، قال: إن الله قد علم بما يكون من أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالاستغفار لهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فيجب الإمساك عما شجر بينهم، والله تبارك وتعالى يتولاهم. هذا الذي سار عليه أئمة السلف. قال: واعتقاد فضلهم كما مر معنا، فإن هذا واجب أن نعتقد فضلهم وأن نعتقد تفاضلهم ومعرفة سابقتهم، يعني أنهم هم السباقون لكل خير، ليسوا فقط للإسلام، كل خير سيعمله المتأخرون فقد سبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وكل آية في القرآن فيها ثناء على المؤمنين والمصلين والمجاهدين والمزكين والحجاج وذوي الخلق والصبر والإحسان والإيمان والصدقة والنفقة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهلها وأصحابها والمقدمون فيها. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. هذه الآية جاءت في سياق سورة الحشر، وقد جاء بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص أبي إسحاق أحد المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، أنه قال: إن الله قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام، فانظروا فيها أين أنتم، أو كما قال رحمه الله، ثم ذكر فقال: قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال: وهذه طائفة المهاجرين وقد مضت. والثانية قال: والذين جاءوا من قبلهم يقولون ربنا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه طائفة قد تولت. والثالثة في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه باقية، فمن لم يكن من هذه الطوائف الثلاث فليس من هذه الأمة، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا الآية فيها ثناء على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم المتصفون بأعظم الصفات، المتصفون بأعظم الصفات وأفضلها. وكما ذكرت لك فإن كل آية في كتاب الله فيها ثناء على الإيمان وأهله، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المقدمون فيها. قد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على سب الصحابة رضي الله عنهم وتفاصيله، ولخص ذلك العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لهذا المتن، وذكر ثلاثة أقسام: الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم إلى آخر ما قال. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قاله، حتى قال شيخ الإسلام، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين انتهى، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الدرجة أو هذا النوع، فهذا محل الخلاف فيهم بتردد الأمرين فيهم بين لعن بين اللعن بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد كما في الصارم المسلول، والقول بكفرهم ليس ببعيد. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك. ذكر معنى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول. ثم ذكر الحق الواجب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، قال ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات يعني لم نقرأ الحديث. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فهذا الحديث متفق عليه وهو حديث مشهور، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس مهما عملوا من الأعمال الصالحة فلم يبلغوا منزلة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يكون أحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل كمثلهم، لأن العبد مهما عمل من الأعمال فلن يبلغ مرتبة الصحبة. فانتبه لهذا. قال بعد ذلك رحمه الله ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه. فقد كفر بالله العظيم. هنا ذكر المصنف رحمه الله الحق الواجب لأزواجه عليه الصلاة والسلام، وهن أمهات المؤمنين، فقال من السنة، وكما تقدم معنا أن المراد بالسنة هنا الطريقة، الترضي أي طلب الرضوان عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه وهن أهل بيته كما سيأتي. أمهات المؤمنين المطهرات، لأن الله قال في كتابه الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من كل سوء، وهذا الأصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وقد نص جمع من الأئمة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، وهذا هو المرجح عند طائفة من العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، وتبعه على ذلك الذهبي في مختصره لمنهاج السنة، وبه قال العلامة القرطبي في تفسيره، وكذلك انتصر لهذا القول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذلك الشوكاني في فتح القدير، وابن عثيمين في الواسطية، وهو الذي سمعت شيخنا العلامة الفوزان يقرره، وأنه هو الراجح الذي دل عليه الدليل، ومنه أنهن داخلات في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لأن الله تبارك وتعالى ذكر آية التطهير
بعد ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قدم خديجة، ومنهم من قدم عائشة، ومنهم من توقف. والتوقف طريقة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وهذه المسألة يعني فيها قول وفيها قول رابع، وهو التفصيل. فقالوا بأن خديجة في أول الإسلام أدركت ما لم تدرك عائشة رضي الله عنها، وعائشة أدركت بعد نزول الشرائع والأحكام ما لم تدركه خديجة رضي الله عن الجميع. فهذه أربعة أقوال ذكرها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. ثم إنه أي المصنف ذكر مسألة قذف عائشة بما برأها الله تبارك وتعالى منه، وأن فاعل ذلك قد كفر لأنه نسب إليها ما برأها الله تبارك وتعالى منه. فقذف عائشة بما برأها الله منه كفر بالإجماع، لأنه تكذيب بالقرآن ورد للإجماع، وقد نص على هذا طوائف من أهل العلم لا يحصيهم إلا الله، كما نقله القاضي أبو يعلى وابن تيمية وكثير من الأئمة نقلوا الإجماع على أن من طعن في عائشة بعد إذ برأها الله فإنه كافر بإجماع أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. وهذه المسألة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى الكلام على معاوية بن أبي سفيان دون غيره، لأن بعض السلف كان يرى أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه هو الباب الذي يولج منه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ولج هذا الباب وسلم له بالدخول فيه فإنه سيدخل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محالة. وهذا أمر ظاهر، وقد جاء عن السلف ما يقرر هذا الأمر، وهو أن معاوية باب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصف المصنف رحمه الله تعالى معاوية بأوصاف فقال: معاوية بن أبي سفيان ومعاوية خال المؤمنين. وإنما وصفه بهذا الوصف لأن أخته رملة بنت أبي سفيان، وهي أم حبيبة إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال المؤمنين من هذه الناحية. وقد ذكر هذا أيضا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية. وكاتب وحي الله، لأنه أحد كتبة الوحي الذين كتبوا الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كعثمان وزيد بن ثابت، وقد أحصوا في كتب علوم القرآن ورسم المصحف الذين كانوا يكتبون الوحي
للنبي صلى الله عليه وسلم أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم، وهو الذي تنازل له الحسن وسمي عام الجماعة كما أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله على يديه من الفتوح والانتصارات ودخول الناس في دين الله أفواجا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طريقة من طرق أهل السنة فقال ومن السنة، قلنا بأن المراد بالسنة في كتب الاعتقاد الطريقة التي سار عليها أئمة السلف. قال ومن السنة السمع، ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. قد تقدم معنا في الدرس الماضي شيء مما يتعلق بهذا الأصل، وهذا أصل عظيم ضيعه كثير من المسلمين في هذه الأعصار، فحصل بسبب تضييعه من الفتن والشرور والأحقاد وسفك الدماء وتعطيل مصالح الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول بأنه لا يعلم عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجهم من الشر أكثر مما قصدوه من الخير. هذا أمر معلوم. يقول القحطاني رحمه الله لا تخرجن على الإمام محاربا ولونه، لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان، كما جاء في حديث أبي النجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، ولا أنه عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبش فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم كما تقدم معنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد بن مالك ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذه النصوص وغيرها كثير مما جمعه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة شيء كثير. وانظر إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ماذا فعل مع الأمراء والخلفاء في زمانه، حتى إنه قال في رسالة عدوس بن مالك العطار والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، هذا يقوله الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك أئمة السنة مجمعون على هذا الأصل لا خلاف بينهم فيه، واختلال هذا الأصل ضيع على الناس مصالح الدين والدنيا. فالسمع والطاعة بالمعروف لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم
هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم في الدرس الماضي ما قاله محمد بن نصر المروزي وما قرره ابن عبد الوهاب في كتاب مسائل الجاهلية. فأما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما تثبت به الخلافة وينعقد به وتنعقد به الإمارة، فقال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس، بمعنى أنهم أجمعوا على مبايعته ورضوا به، فهذا أول الطرق، هذا أول الطرق الشرعية، أو غلبهم بسيفه، وهذا مما أجمع عليه العلماء، لأن خلافة كثير من الخلفاء أو الحكام المتأخرين كانت بمثل هذه الطرق. فإذا استقر له الأمر واستتب فإنه لا يجوز الخروج عليه برا كان أو فاجرا، بل يجب الطاعة له ويجب جمع القلوب عليه. هذا الذي قرره أئمة السنة رحم الله الحسن، إذ يقول: حاكم غشوم ولا فتنة تدوم. قال: وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. فلا يجوز معصيته ولا يجوز الخروج عليه ولا يجوز شق العصا، بل يمضى خلفه، والحد الفاصل بيننا وبينه هو بقاؤه على الإسلام. فإذا بقي على الإسلام فإننا نسمع ونطيع له، وإن كان عنده فسوق ظاهر أو خفي فأمره إلى الله تبارك وتعالى. والخروج على الحكام يشمل خروج القول ويشمل خروج الفعل، والخوارج هم أصل هذا الباب، وهم الذين يذكون نار هذه الفتن ضد حكام المسلمين وضد من غلب على بلاد المسلمين، وتسفك الدماء بسببهم، ولا يعلم من الفساد ولا يعلم أحد قدر الفساد الذي يكون بسببهم إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فالخروج على ولاة الأمر محرم، وهذا أمر مجمع عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة الهجر لأهل الأهواء والبدع، ولعلكم إن شاء الله تعالى تحتسبون الأجر الليلة إن كنتم، أو نجعله درسا مستقلا حتى يعني لا نعاجل أنفسنا. والمقصود في هذا الباب هو معرفة اعتقاد أهل السنة والجماعة وطريقتهم، وإن كان قد تجاوز الأمر في ما يتعلق بالدرس، وكما ذكرنا في منهج المعهد فإنه قد نحتاج في بعض الكتب إلى زيادة على القدر المقرر من حصصه، ثم إننا لنا عليكم ديون في هذا الباب في بعض المتون كمتن القواعد الأربع ومتن منظومة السير إلى الله والدار الآخرة حتى الثلاثة الأصول. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع. وبهذا القدر الكفاية، وما بقي من المتن ننهيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونقرأ ما يسر الله تبارك وتعالى من المورد العذبي الزلال للشيخ النجمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبر بهاتين الآيتين أنه سيرسل رسلا من بني آدم، وأن من آمن بهؤلاء الرسل نجا من العذاب، ومن كذبهم واستكبر عن قبول ما جاءوا به فسيعذبه الله في نار جهنم،
يبقى فيها خالدا مخلدا. وفي كتاب الإمارة من صحيح مسلم عن زيد بن وهب وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشبه، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. والشاهد منه قوله: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وفي كتاب الاعتصام من صحيح البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. وفيه أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بنحوه بلفظ: كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. وسكت عنه الحاكم والذهبي إلا أن الحاكم اعتبره شاهدا للحديث قبله. ولما كانت العقول قاصرة عن معرفة مصالحها الدنيوية والأخروية الحاضرة منها والمستقبلة، وإن عرفت شيئا من الأمور الحاضرة فهي لا تعرف عاقبته، ومعرفة ذلك إلى الله وحده. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمهم أن العقول وإن زعمت أنها تعرف شيئا من مصالحها الدنيوية فهي لا تعلم عاقبته، أما المصالح الأخروية والمتوقعة في الدنيا فهي لا تعلم عنها شيئا. لذلك فإن الله من رحمته بعباده أرسل رسلا يرشدونهم إلى المصالح الحاضرة والمستقبلة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وينذرونهم من العواقب الوخيمة والمضار الحاضرة والمستقبلة في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. فمن أطاع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أحرز مصالح الدنيا والآخرة ودفع عن نفسه مضار الدنيا والآخرة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع في ضمانة النجاة. أما السبب الأعظم والضمان الأقوى للنجاة من عذاب الله والفوز بجنته فهو طاعة الله ورسوله والاستجابة لأمرهما فعلا وكفا، وتصديق خبرهما والإيمان بوعدهما ووعيدهما. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى بعد أن بين المواريث في آيتين فقال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. والآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسله والمبينة لثواب المطيعين لله ولرسله وعقاب العاصين لله ولرسله أكثر من أن تحصر أو أشهر من أن تذكر. وبالجملة فمن فاز من فما فاز من فاز ونجا من نجا ونال الدرجات العلى إلا بطاعة الله وطاعة رسله. وما هلك من هلك وعذب من عذب إلا بتكذيب الرسل وعصيانهم والتمرد عليهم. قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وقال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. فقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يردم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن قص عز وجل عن نوح وإبراهيم ولوط وشعيب قال وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما قص الله عز وجل نبأ هذه الأمم وصور إهلاكهم وبين السبب في ذلك وأنه تكذيبهم برسلهم وعصيانهم لهم وتمردهم عليهم وإلا ليتعظ بهم من بعدهم ممن تبلغهم هذه الأخبار ويعلمون أن الخير في طاعة الله ورسوله وأن الشر كله في معصية الله ورسوله وأن الدرجات العلى في الجنة لا تنال إلا بذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذه هي ضمانة النجاة وهذا هو سبيل الفوز وهذا هو طريق الفلاح اتباع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله الثابتة عنه من غير التفات ولا تأرجح ولا استحسان للبدع ولا أخذ بما قال فلان أو فلان. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نكمل هذا الباب لأنه لم يبق فيه إلا أسطر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإياك أن تكون ممن قال الله فيهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه مقدم على رأي إمام المذهب ورئيس الحزب وشيخ الطريقة وغيرهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وكان سبب نزول هذه الآيات أنه لما جاء وفد تميم قال أبو بكر رضي الله عنه أمر فلانا، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر فلانا، فراجع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله آيات من أول سورة الحجرات يؤدب بها عباده أن يتقدموا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم أو يقدموا غيره، والله أعلم، وصلى الله أو يقدموا غيره عليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.
يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هل نلعن كل من قدح في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حديث الحجر الكرتم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي، وهل نسمعه هذا اللعن أم نلعنه في أنفسنا؟ وكيف نجمع بين الأحاديث التي ذكر فيها اللعن وبين الأحاديث التي تنهى عن اللعن والطعن كالحديث الذي رواه الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء؟ هذه مسألة الطعن أو عفوا مسألة اللعن، هذه المسألة فيها ما هو محل إجماع وفيها ما هو محل خلاف. فأما الإجماع فإن الإجماع منعقد على لعن كل من لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالوصف من دون تعيين، فمن ذكر النصوص الواردة في لعن من فعل فعلا أو اتصف بوصف هذا مجمع عليه لا إشكال فيه، وإنما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لعن المعين، وخلافهم هذا راجع إلى جهتين: الجهة الأولى لعن المعين من المسلمين، فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم ورجحه العلامة ابن باز، وسمعت شيخنا العلامة مقبل بن هادي الواذعي يرجحه وينتصر له أنه لا يجوز لعن المعين وإن اتصف بالصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللعن طرد من رحمة الله تعالى من أجل الجمع بين الأحاديث وبين النصوص الواردة في اللعن وبين النصوص الناهية عنه، فالنصوص الواردة في اللعن محمولة على اللعن بالوصف، والنصوص الواردة بالنهي عن اللعن محمولة على اللعن في جهة التعيين. والجهة الثانية في لعن الكفار، وهذه المسألة الخلاف فيها أكثر، إلا أن الذي رجحه أيضا شيخنا مقبل وسمعته منه وكذلك الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا لأنه قد يسلم. فاللعن أمره شديد، فنحن نلعن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة العموم على جهة الوصف، ومن ذكر مساوئهم وما شابه ذلك. وإن كان قد ورد عن طائفة من السلف لعن المعين فالمسألة فيها خلاف. يقول هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين
نقتصر على ما ذكره الأئمة كما ذكره ابن قدامة وكما ذكره ابن كثير وكما ذكره غيرهم من أهل العلم في حق معاوية. وعلة ذلك والله أعلم أنهم ذكروا هذا الأمر لبيان صهارته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رضي الله عنه وأرضاه أيضا له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء جملة من فضائله وبعض المباحث التي نتعرض لها في هذه الشروح، لو أخذنا بالكلام فيها على مقتضى التفصيل والاسترسال ما انتهينا من كتاب طيلة فترة المعهد وتزيد إلى سنوات، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وهذه المتون تفتح لك أبواب العلم والبحث والدراسة. يقول أحسن الله إليكم: كيف التوفيق بين حديث الجهاد ماضٍ منذ بعثني الله الحديث بين عدم توفر شروط الجهاد وضعف الأمة؟ لا يقال في مثل هذا كيف نجمع، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعارض لا بالرأي ولا بالواقع ولا بالاجتهادات ولا بأقوال الأئمة ولا بأقوال حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما يدفع وهم التعارض. لا التعارض، نقول وهم التعارض. لماذا نقول وهم التعارض؟ التعارض مأخوذ من ماذا؟ التعارض مأخوذ من الاعتراض، وهو أن الدليل الذي بين يدي المجتهد سائر في طريق، وبينما هو سائر في طريق إذا عارض له دليل آخر فسمي هذا بالتعارض. والتعارض يجب أن تعلم بارك الله فيك أنه ليس في نصوص الشرع، ليس في الأدلة أي تعارض، إنما التعارض صفة تقوم في المجتهد. فهذا المجتهد الذي ينظر إلى النصوص ويتأمل فيها وينظر إلى الأحاديث الواردة في هذا الأمر وفي هذا الأمر، التعارض صفة عارضة له هو، ولهذا قد تعرض هذه الصفة لغيره وقد لا تعرض لغيره فلا يكون عنده إشكال. هذا إذا كان في نصين أو في حديثين. ولهذا كان من روائع قول الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 1300 أنه قال: ائتوني بحديثين ظاهرهما التعارض أجمع لكم بينهما. وقد فعل هذا في كثير من الأحاديث في كتابه الصحيح وفي كتابه التوحيد، فينبغي أن يتأمل هذا. فكون الأمة لا يكون عندها الشروط التي تلزم في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فإنها ليست مطالبة به، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بها. أفيراد أن تهلك نفسها وأن تضعف نفسها كما هو الحال في هذه الأعصار؟ كلما اتجه الناس إلى المساجد وإلى الإسلام وإلى السنة وإلى حلق العلم قام فيهم خطيب فتنة ومحاضر فتنة وداعية فتنة وكاتب فتنة يدعوهم إلى الخروج وإلى منابذة ولاة الأمر وإلى التفجير والتكفير والتفسيق والتبديع وإلى استحلال الدماء والأعراض، فلا يزيدهم إلا وهنا ولا يزيدهم إلا بعدا ولا يزيد الأمة بضعفهم إلا ضعفا. هذا لا يقوله عاقل ولا يعتقده من عنده بصيص نور من العقل، بل الواجب على المسلمين أن يسعوا في تحقيق ما أمرهم الله تبارك وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا توفرت فيهم القدرة والشروط فإن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. يقول: هل كل من سب صحابي أو الصحابة كفر؟ على التفصيل الذي ذكرته لك وهو كلام شيخ الإسلام وكلام أئمة الإسلام، فالتفصيل مغن عن الإعادة الذي ذكر في الشرع.
ما هو حكم من يقول عن معاوية غفر الله له، يقصد ما جرى بالفتنة؟ لا يجوز التعريض بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تقال هذه الكلمة مع نوع من التعريض أو اعتقاد التدخل في الخطأ والإصابة أو الإساءة أو ما شابه ذلك. دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، رحم الله القحطاني، فإن هذين البيتين من نفائس منظومته. يقول أحسن الله إليكم وإليكم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نستطيع أن نبلغ درجة الصحابة رضي الله عنهم بالأعمال الصالحة؟ قد أجابك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، أتعرف جبل أحد؟ مثل أحد ذهبا كومة واحدة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يدك تملأها بالذهب أو النصيف ما يبلغ إنفاقهم، ما يبلغ إنفاقك لمثل جبل أحد إنفاقهم للمد أو لنصيف. أين نحن من منزلة الصحابة؟ ورحم الله من أهل العلم من قال بأنه قد يأتي في الصحابة من ينال بعض الفضل. نعم، هذا من جهة الوصف العام في بعض الأعمال قد يكون هذا، أما من جهة الخصوص فإنه لن يبلغ أحد درجة الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعمال الصالحة منهم لما وقر في قلوبهم من الدين والإيمان والإخلاص، ليست كما كحال غيرهم. يقول نريد منكم تفصيلا لمصطلح السنة في اصطلاحات العلماء، ماذا يعنون بها في كل فن؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا به وإياك، بارك الله فيك. هذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة التداخل في الاصطلاحات في العلوم، فإن بعض الناس ربما يخلط في هذا الباب فيدخل على البلاغيين ما اصطلح عليه النحويون، ويدخل على الصرفيين ما اصطلح عليه النحويون، ويدخل على أصحاب أصول الفقه ما اصطلح عليه أصحاب المصطلح، والعكس بالعكس. فإن العلوم قد يحصل بينها تداخل في جهة اللفظ، إلا أن الحقيقة مختلفة، فالوهم والوهم والحكم والمحكوم به والمبتدأ والخبر والوضع والحمل والمسند والمسند إليه وما شابه ذلك من المصطلحات التي يطول ذكرها. ومن ذلك ما ذكره السائل وفقه الله في مسألة السنة، وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي بعض الاصطلاحات الواردة في عند أهل العلم فيما يتعلق بالسنة. فالعلماء المتقدمون الأئمة المصنفون في أبواب الاعتقاد كان كثير منهم يطلقون لفظ السنة على الطريقة والاعتقاد الذي دونوه فيها، كالسنة للخلال والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وقد يسمون السنة بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وعلاقته ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وعلاقته بالقرآن، وما يعني ما جاء مؤكدا للقرآن أو مؤسسا للقرآن، كما فعل الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة. وأما اصطلاحات المتأخرين فأشهرها اصطلاح أصحاب الأصول أصول الفقه واصطلاح أصحاب المصطلح. فالأصوليون يجعلون السنة ما يقابل الفرض، ويقولون بأن السنة هي ما أمر به الشارع أمرا غير لازم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالسنة ما جاء الأمر به على غير إلزام. وأصحاب المصطلح يقولون السنة هي الأقوال، هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأوصافه وتقريراته، وقد يتداخل هذان التعريفان عند هؤلاء العلماء وعند هؤلاء العلماء. لكن أشهر الاصطلاحات في السنة هو الاصطلاح الأول عند الأئمة، وحيث ذكروه في كتب الاعتقاد كما مر معك في هذا الكتاب في هذا المتن، فإنما يعنون به الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يدل عليه الاصطلاح اللغوي، ولكل قوم سنة وإمامها، يعني طريقة. فالسنة المراد بها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الذي يحضرني في هذا المقام، ولعلك تراجع كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى جامع العلوم والحكم، ففيه فوائد في هذا الموضع، والله أعلم. لعلنا نختم إن شاء الله بهذا السؤال. يقول: هل يشرع لنا إن ذكرنا معينا ممن يطعن في الصحابة أن نقول له هداه الله وإن كان رافضيا، وهل يشرع لنا الدعاء بالهداية لكافة الناس مسلمين وكافرين؟ نعم، لا مانع من الدعاء بالهداية لكل الناس الكفار والمسلمين، وهذا يعني لا خلاف فيه، وقد جاءت فيه جملة من الآثار ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد له، وذكرها غيره من أهل العلم. إنما المنهي عنه هو الاستغفار لهم وطلب الرحمة لهم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الآيات يعني الاستغفار والترحم لا تجوز لأهل الكفر، أما الهداية، الهداية طلب الهداية والدعاء لهم بأن يهديهم الله، أيضا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وكانوا على الكفر، لم يدخلوا في الإسلام بعد. هذا هو الحاصل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وموعدنا إن شاء الله على الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.